أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. أستغفر الله وأتوب التوبة. كان الكلام في ضوء صيغة الأمر في الوجود بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، وقلنا أن محل الكلام ومحل البحث فيما إذا ورد الأمر أو صيغة الأمر بعد أن كان هناك منع أو بعد أن كان هناك توهم للمنع. المنع مثلنا له بالمثال الشرعي في قوله تعالى: فإذا حللتم أو وإذا حللتم فاصطادوا. ومثال توهم الحظر مثلنا له برواية يونس بن يعقوب اللي تتحدث عن جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزويج بها، فإن السائل قبل سؤاله هو يتصور المنع عن النظر إلى المرأة مطلقا، ثم جاء الأمر بقوله عليه السلام فلينظر. هذا الأمر، السؤال هل أن هذا الأمر ظاهر في الوجود كغيره من الأوامر، أم أن لهذا الأمر خصوصية كون بعد المنع أو بعد توهم المنع؟ قلنا اختلف في ذلك على أكثر من قول. القول الأول قال بأن الأمر يبقى على ظهوره في الوجوب، ولا فرق في الأوامر بين هذا المورد وبين سائر الموارد، في أن الأمر ظاهر في الوجوب. هذا القول الأول. القول الثاني قال بالإباحة، أن الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر ظاهر في الإباحة. القول الثالث قال هو ظاهر في الترخير. القول الرابع والأخير قال يرجع فيه إلى الحكم السابق على المنع، ما كان ثابتا قبل المنع يثبت بعد الأمر الآتي بعد المنع أو بعد توهم المنع. المصنف قلنا قبل بيان رأي المصنف لابد من بيان الفرق بين القول الثاني والقول الثالث، فنقول أن الأحكام تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية، هذا التقسيم هم في الجملة واضح في الأذهان. الأحكام الوضعية مثل الصحة والفساد، فتقول مثلا البيع صحيح يحكم على البيع بأنه صحيح، فالحكم بالصحة حكم وضعي. البيع صحيح والربا باطل، فالصحة والفساد، الصحة والبطلان من الأحكام الوضعية، وهذا واضح. الأحكام القسم الثاني الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية كما تعلمون خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. فالمراد من الإباحة التي هي حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، المراد منها هو تساوي الفعل والترك في نظر الشارع. الشارع إذا نظر إلى المباح لا يرجح الفعل على الترك ولا يرجح الترك على الفعل، فبنظر الشارع المباح ما تساوى فيه الفعل والترك، لا يختلف حال الفعل عن حال الترك في نظر الشارع. بهذا المعنى الإباحة بهذا المعنى هي حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، فهي مقابلة ومباينة لكل واحد من الأحكام التكليفية الأربعة، فهي قسيم لتلك الأحكام التكليفية الأربعة. من هنا هذه الإباحة تسمى الإباحة بالمعنى الأخر. الإباحة بالمعنى الأخر هي التي تكون حكما من الأحكام التكليفية الخمسة التي يستوي فيها الفعل والترك بنظر الشارع، بخلاف الترخير اللي يعبر عنه في بعض التعبيرات الإباحة بالمعنى الأعم. المراد منه هو عدم المنع من الفعل، عدم الإلزام بالترك. فبذلك الترخيص الإباحة بالمعنى الأعم راح تعم الاستحباب والكراهة والوجوب والإباحة بالمعنى الأخص، بالإضافة إلى الإباحة بالمعنى الأخص. من هنا سميت هذه الإباحة، سمي هذا الترخيص الإباحة بالمعنى الأعم، فهي أمر جامع بين كل ما عدا الحرمة، كل ما عدا الحرمة من الأحكام التكليفية الترخيص يجمعها ويعمها، اللي يعبر عنه الإباحة بالمعنى الأعم. بذلك تكون هي، بذلك لا تكون هي حكما مستقلا وواحدا من الأحكام التكليفية الخمسة. ما عندنا حكم تكليفي من الأحكام التكليفية الخمسة اسمه الترخيص. الترخيص أمر جامع بين كل ما عدا الحرمة، فهي ليست بحكم تكليفي، ليست بحكم تكليفي في قبال الأحكام التكليفية الأخرى، ليست هي مباينة لكل الأحكام التكليفية الباقية كما هو شأن الإباحة بالمعنى الآخر. فالفارق بين القول الثاني والقول الثالث هو أن القول الثاني يقول بأن الحكم هو الإباحة بالمعنى الآخر اللي هو واحد من الأحكام التكليفية الخمسة، خلاف القول الثالث. القول الثالث يقول أن الأمر بعد الحظر أو تواصم الحظر ظاهر في الترخيص، يعني أنه ليس بممنوع، أما أنه واجب أو مستحب أو مكروه أو غير ذلك، القول الثالث يقول هي أعم، لا دلالة لها على واحد من الأحكام التكليفية الأربعة بخصوصه. هو ليس بحرام، أما أنه مستحب أو مكروه أو شيء آخر، الصيغة أو الأمر بعد الحظر لا دلالة له على أحد تلك الأحكام. فيقول في الحقيقة أنها مجملة من حيث الاستحباب والكراهة والوجوب والإباحة بالمعنى الأخر، من هذه الناحية هي مجملة. نعم هي دالة وظاهرة في الترخيص، يعني أنها ليست بحرام، المتعلق ليس بحرام، لكن من حيث غير الحرمة هي مجملة. فهذا القول، هذا القول يعين بعض الأحكام لكنه مجمل من جهة بعض الأحكام، هذا يدل على الترخيص. يقول الأمر بعد النهي دال على الترخيص، أعم من الأحكام التكليفية الأربعة. إذا اتضح هذا نقول المصنف في رأيه، المصنف لما عقد هذا البحث، بحث الأمر بعد النهي أو تواصم النهي، لما عقده بعنوان تنبيه يعلم منه أن لا نكتة جديدة، يعلم من عنوان البحث بأنه تنبيه، احنا نفهم أن المصنف ما عنده شيء جديد. التحقيق اللي ذكره سابقا في ظهور الصيغة في الوجود يجري بعينه هنا، فنقول أنه تقدم من المصنف أن الأمر إنما يكون ظاهرا في الوجود لأجل حكم العقل. العقل إذا علم بوجود طلب للمولى، إذا علم بوجود أمر من أوامر المولى بقطع النظر عن المبرز والكاتب لذلك الأمر وهذا الطلب، إذا علم العقل بوجود طلب للمولى يحكم بلزوم امتثاله وعدم جواز مخالفته، ولا بدية الخروج عن عهدة المتعلق، لأن المتعلق صار في عهدة المكلف، في عهدة المخاطب، فلا بد من الخروج عنه. قلنا إلا إذا كان هناك ترخيص، إذا كان هناك ترخيص حينئذ لا تكون الصيغة أو أي أمر ظاهرا في الوجود. ونحن في المقام نقول أنه إذا وجد في الكلام ما يصلح أن يكون قرينة، إذا وجد في الكلام شيء يصلح أن يكون قرينة هادمة ومزيلة لذلك الظهور، حينئذ لا تبقى الصيغة ظاهرة في الوجود. هذا بشكل كبروي. في المقام نحتمل أن مجيء الأمر بعد النهي أو تواصم النهي، هذا مجيء الأمر في ذلك المقام يحتمل أن يكون قرينة على هدم الظهور في الوجود، يحتمل ويصلح أن يكون قرينة، فربما الشارع اعتمد عليه ونصبه كقرينة لعدم الدلالة على الوجوب ورفع الظهور عن الوجوب. بشكل كبروي نقول كل ما يصلح أن يكون قرينة يكون هادما للظهور، مو فقط كل قرينة. لا، احنا سابقا ما سجد بأذهاننا أن القرينة تصرف المعنى عن الظاهر، كما لو قلت رأيت أسدا في الحمام، هاي في الحمام قرينة، هاي قرينة على صرف المعنى، صرف اللفظ من دلالته على معناه الحقيقي الحيوان المفترس إلى الدلالة على معناه المجازي الرجل الشجاع. فإذا هاي قرينة، نجزم بأن قوله في الحمام قرينة، هذا مطلب واضح ودائما يمر علينا. أكو شيء آخر، مو فقط القرينة تصرف المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، أو قل مو فقط القرينة بعينها هي التي تهدم الظهور، لا، حتى إذا وجد في الكلام مو ما نجزم بقرينيته ونطمئن بأنه قرينة، بل لا، ما يصلح أن يكون قرينة، ما يصلح أن يكون قرينة وله القابلية وله الشأنية أن يعتمد المتكلم عليه في نصبه كقرينة للصرف عن الظهور، حتى ما يصلح أن يكون قرينة مع عدم اطمئناننا بأنه قرينة وأن المتكلم نصبه وجعله قرينة، حتى هذا ما يصلح أيضا يكون هادما للظهور. فالصيغة إذا كانت ظاهرة في الوجوب لأجل حكم العقل، وجود الأمر بعد النهي هذا يمكن أن يكون قرينة اعتمد عليه المتكلم ولأجل صرف الكلام عن ظهوره في الوجوب. فإذا نقول أن الصيغة حينئذ في المقام لا يمكن أن يدعى أنها ظاهرة في الوجوب، الظهور يختل لوجود ما يصلح أن يكون قرينة. هذا المصنف ذكره حتى يرفع اليد عن الظهور في الوجود، نقول فإذا ارتفع، إذا رفعنا اليد عن ظهور الصيغة في الوجود، فحينئذ نقول أن نفس هذا الكلام، نفس ورود الأمر بعد النهي يكون قرينة بنفسه على شنو؟ على التخير. هاي دعوة جديدة، بعد أن رفعنا اليد عن الظهور في الوجوب نقول نفس هذا الورود هو قرينة في الحقيقة على الترخيص، يعني الإباحة بالمعنى الأعم، نفس ورود الأمر بعد النهي قرينة على الترخيص. وهذا مو عجيب، خلينا نرجع لوجداننا وعرفياتنا، هذا نجده بالوجدان وبحسب التخاطب العرفي احنا ايضا هم نؤمن بذلك. فمثلا الطبيب إذا راجعه المريض وقال له مثلا مريض أجاركم الله عنده مشكلة بمعدته، فالطبيب قال له لا تشرب الحامض، إذن هذا عندنا نهي. ثم انطاع علاج، بالمراجعة الثانية لاحظ أن صحة الطبيب تحسن، فقال له اشرب الحامض، سابقا قال له لا تشرب الحامض، الآن قال له اشرب الحامض، احنا بيناتنا شنو نفهم من قول الطبيب اشرب الحامض؟ هل أن المراد أن الطبيب يلزم المريض في شرب الحامض حتى يكون علاجا له؟ قطعا لا، أكيدا لا، مو أن الأمر في قول الطبيب اشرب الحامض مو دليل على الوجود، مو أن الطبيب يأمر ويوجب شرب الحامض على المريض حتى يشفى، لا، كل احنا نفهم هذا المعنى، نفهم أن الطبيب يقول للمريض أنت مرخص في شرب الحامض، أنا سابقا كنت قد منعتك عن شرب الحامض، الآن أرخص لك، لك أن تشرب، لك أن تشرب. فالعرف يفهم من مجيء الأمر بعد النهي أو بعد توهم النهي، يفهم العرف منه أنه مرخص في المتعلق، ولا يفهم أن المولى يجعل المتعلق في عهدة العبد. ولذلك احنا نؤمن بذلك، نقول إذا المريض قال له الطبيب قال له أنا ما أحب الحامض، الطبيب شنو يقول له؟ إذا قال المريض قال له الطبيب بعد أن قال للمريض قال له اشرب الحامض، المريض إذا رجع للطبيب قال له أنا ما أحب الحامض، الطبيب شنو يقول له؟ كيف؟ أنا ما قلت لك اشرب يعني لازم أن تشرب، انا قلت لك اذا تريد تشرب، اذا عجبك تشرب حامض اشرب حامض. اما ان انت فهذا الكلام من الفجر لا يدل على الاستحباب، لا يدل على الكراهه، لا يدل على الوجوب، كما لا يدل على الاباحه بالمعنى الاخر. الطبيب مو معلوم انه يرى هاي الاباحه، مو معلوم ان الطبيب يرى ان شرب الحامض على حد سواء بالنسبه الى المريض، لا، قد يساعد المريض مساعده بسيطه غير ملزمه اللي احنا بالشرع نعبر عنه المستحب، وقد يضر مضره بسيطه هم الطبيب لا يعتني لها، فيكون شنو؟ يكون مكروه. وقد يكون لا، طبيب حينما رخص إليه هو يعلم أنه لا فرق عند أو لا فرق في حال المريض بين أن يشرب الحامض أو لا يشرب الحامض اللي هو الإباحة بالمعنى الأخر. فإذا المصنف يقول أن مجيء الأمر بعد الحظر وبعد تواصم الحظر ظاهر في الترخيص ولا ظهور له في أحد الأحكام التكليفية الخمسة. نعم، إذا كانت هناك قرينة خاصة على خصوص الوجوب، قرينة خاصة في مقام خاص على خصوص الوجوب أو على خصوص الاستحباب أو على خصوص الإباحة أو على أي حكم آخر، إذا كانت هناك قرينة خاصة في كل مقام، مقام في كل مقام بخصوصه على حكم معين، نلتزم بالقرينة ونلتزم بما تقتضيه القرينة، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا فيما اذا تجرد الكلام عن كل قرينة خاصة سوى القرينة العامة التي ابرزناها من مجيء الامر بعد النهي او بعد تواصم النهي. احنا ابرزنا قرينة عامة، هاي القرينة العامة موجودة في كل مورد، نقول هاي القرينة هي طارفة للظهور من الوجوب إلى الترخيص. إذا وجدت قرينة في كل مورد مورد نلتزم بالقرينة، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا فيما إذا جاء الكلام مجردا عن كل قرينة، من هنا يعلن بطلان كل الأقوال المذكورة سابقا، يعلن بطلان القول بالإباحة بالوجوب وبالرجوع إلى ما قبل المنع، لأن كل هاي الأقوال إنما تحتاج إلى قرينة خاصة، لابد من وجود قرينة خاصة تدل على خصوص الإباحة بالمعنى الأخص أو الوجوب أو غيره. والكلام قلنا فرض كلامنا فيما إذا تجرد الكلام عن كل قرينة. يبقى سؤال واحد أنه إذا كانت الصيغة أو الأمر عموما بعد النهي أو توهم النهي دالا على الترخيص، مو انتهينا احنا قلنا الأمر بعد النهي يدل على الترخيص، هذا شنو نحو الدلالة؟ هل أن دلالة الصيغة على الترخيص دلالة مجازية مثلا؟ ليش نقول مجازية؟ لأن احنا اتفقنا سابقا أن الصيغة موضوعة علما، موضوعة للوجود، للنسبة الطلبية، ليش نسبة؟ قلنا الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية، الآن شنقول؟ نقول الصيغة تدل على الترخيص، شنو هذا استعمال مجازي؟ يعني استعملنا الصيغة الموضوعة للنسبة الطلبية، استعملناها في الترخيص على نحو الاستعمال المجازي، استعمال في غير ما هو له، تقولون؟ ليش؟ أحسن. زين شنو المحذور إذا قلنا استعمال مجازي؟ هذا صحيح، بس شنو المحذور إذا قلنا الاستعمال مجازي؟ أحسن. احنا قلنا ان النسبه موضوع العقل، الصيغه موضوعه للنسبه الطلبيه، فشنو معنى ان نقول الان نقول ان الصيغه داله على الترخيص؟ نقول المصنف قلنا ما عنده شيء جديد، البحث اللي تقدم قلنا ان الصيغه مستعمله في النسبه الطلبيه غايته ان الدواعي تختلف، الداعي في المقام هو الترخيص. الطبيب مثلا استعمل صيغه الامر اشرب افعل، استعملها لكن بداعي الترخيص حتى يرخص للمريض. فالصيغه تبقى مستعمله بالمعنى الموضوع لها، وهو النسبه الطلبيه غايته ان الداعي لذلك الاستعمال يكون هو الترخيص، فيكون ذلك الانشاء وذلك الجعل يعني نفس اشرف يكون مصداقا علما مصداقا للترخيص، ويكون ترخيصا بالحمل الشائع، يكون من مصادق الترخيص، بحيث المريض اللي مثلا يحب الحامض كثيرا حينما يرجع البيت وهو فرحان يقول لهم الطبيب شنو؟ الطبيب رخص لي، فيقول نفس او للطبيب اشرب الحامض هذا شنو؟ هذا ترخيص، فنقول اشرب الحامض ترخيص، فنحمل الترخيص علينا على نفس اشرب الحامض على نفس ذلك الانشاء، فيكون ذلك الانشاء مصداقا من مصاديق الترخيص. كما لو نقول مثلا زيد عالم، يعني شنو زيد عالم؟ يعني ان زيد واحد من مصاديق العالم، وزيد عالم بالحمل الشايع، فنقول الان اشرب الحامض مصداق من مصادق الترخيص وترخيص بالحمل الشائع لما تقدم من المصنف من التفريق بين المعاني والدواعي، او قل من التفريق بين المفهوم والمصداق. قال الثاني ظهور الامر بعد الحظر او توخمه، هاي توخمه معطوفه على الحظر، يعني ظهور الامر بعد الحظر بعد المنع او بعد توخم الحظر والمنع. احنا الان كنا نكمل نقول ظهور الامر بعد الحظر او توخمه في شنو؟ في الترخيص على راي المصنف. قد يقع انشاء الامر بعد توخم او بعد تقدم الحظر اي المنع، او عند توخم الحظر كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه، كما لو قال مثلا طبيب قال لا تأكل الرمان، فأكو نهي وأكو منع عن خصوص الرمان، فأكو نهي. المريض طلب ويدقق يقول الطبيب انما قال لي لا تاكل الرمان لان الرمان شنو؟ حامض. يعني ذلك ان الطبيب كما نهاني عن الرمان ينهاني مثلا عن شرب اللبن مثلا، فالمريض حينئذ نهي عن اكل الرمان وتوهم النهي عن شنو؟ عن شرب اللبن. فبعدين اذا اجل الطبيب وقال كل الرمان واشرب اللبن، كل الرمان راح يكون مصداق للقسم الاول، واشرب اللبن راح يكون مصداق لمن؟ للقسم الثاني وللنحو البحث الثاني. قال او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه. المريض اجى حينما راجع شاف اكو مراجع قبله عند نفس العله، فقال للمراجع القبلة قال له لا تشرب الماء، هو توهم أن لا تشرب الماء، كما أن المريض الأول يتوجه إلى أيضا أنا يتوجه لي لا تشرب الماء، توهم مجرد أن توهم الحظر والمنع أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر في الوجوب هذا القول الأول، أو ظاهر في الإباحة القول الثاني، هيا إباحة إباحة بالمعنى الآخر، أو الترخيص فقط. شنو فقط؟ ليش يقول فقط؟ ليش يقول فقط؟ ظاهر في الوجوب أولا، ظاهر في الإباحة ثانيا، أو الترخيص فقط ثالثا، أي رفع المنع. شنو ترخيص؟ يقول أي رفع المنع فقط، من دون تعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها. رابعا أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع على أقوال كثيرة. فشنو شيخ وسام؟ لون ترقيق ويرجع إلى ما قبله. فإذا كان ما قبل المنع الحكم هو الاستحباب. فإذا إذ الأمر شنو يحكم هذا القول؟ شو يقول؟
الأمر المطالب في رفع هذا المنع رجوع الحكم إلى الحكم الذي كان عليه قبله.
هذا ترقيق وين؟
فقط رفع المنع هو
لا احسنت عن الاباحه مثل ما يقولون يقول لا هو يدل على الترخيص فقط، اما انه يدل على خصوص الاباحه او على خصوص الاستحباب او الكراهه فلا. قلنا الترخيص هو الامر الجامع بين الاحكام التكليفيه الاربعه التي هي غير المنع غير الحرمه، اي رفع المنع فقط، يعني مو حرام، أما أنه هو واجب مستحب غير من الأحكام الأربعة لا. على أقوال كثيرة، وأصح الأقوال هو الثالث اللي هو الترخيص، وهو دلالتها على الترخيص فقط. والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث، ما لم يثبت الإذن بالترك، ومنه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام، يعني بعد النهي أو توافق النهي على الوجود، لأنه ليس فيه دلالة على البعث، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. بعد مو واضح. يقول: وأوضح من هذا أن نقول أن مثل هذا الأمر هو إنشاء لكن بداعي الترخيص في الفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشايع، هذا اللي ذكرناه أخيرا، من أن هذا الإنشاء هو ترخيصا بالحمل الشايع، ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث. فلا تقول ظاهر في الوجود، وقت يصير ظاهر في الوجود، وقت يكون الأمر ظاهر في الوجود. أحسنت. إذا كان بداعي البعث يصير الأمر ظاهر في الوجود، أما إذا كان بداعي الترخيص ما يكون ظاهر في الوجود. ووقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على عدم كونه بداعي البعث، فلا يكون دالا على الوجود، وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ يقول شنته المصنف، يقول أن الأمر ظاهر في الترخيص، الأمر هذا الإنشاء هو ترخيص، إنشاء بداعي الترخيص، أمر بداعي الترخيص، يقول فلا يكون ظاهرا في الوجود. يقول لما كان هو بداعي الترخيص، لما كان هو ترخيص فهو ليس بوجوب. ليه؟ لأن الوجوب هو الأمر الذي يكون بداعي البعث، هذا بداعي الترخيص مو وجوب. أما أنه ليس إباحة، يقول يشترك دفع الإباحة عن دفع الوجوب بجامع بمشترك. شنو هذا المشترك؟ أنه ترخيص، فلا يكون وجوبا ولا يكون إباحة. هذا الترخيص لا هو إباحة ولا هو وجوب. لما كان هو ترخيص يعني إنشاء بداعي الترخيص، مو إنشاء بداعي البعث حتى يكون وجوب، ولا إنشاء بداعي الإباحة حتى يكون إباحة، ولا إنشاء بداعي الزجر حتى يكون زجر، لا. يقول هو ترخيص فقط، فكما أنه ليس بوجوب هو ليس بإباحة. هذا القدر المشترك بين الإباحة وبين الوجوب، بأنه ليس بإباحة وليس بوجوب. بعد أكو خصوصية للإباحة، ولذلك هو قال هو ليس بإباحة بطريق أولى من أنه ليس بوجوب. ليه؟ يقول احنا سابقا كنا نقول ان الامر ظاهر في الوجوب، لاجل الترخيص رفعنا اليد عن الوجوب، فبطريق اولى راح نرفع اليد عن شنو؟ عن الاباحة. لان احنا ما نقول ان الامر ظاهر بالاباحة، الوجوب اللي الامر كان ظاهر فيه احنا الان رفعنا اليد عنه، فما بالك بالاباحة اللي ما كان الامر ظاهر فيها؟ فلا بد ان نرفع اليد عن الاباحة بطريق اولى. الفرق بين الوجوب والاباحة هو ان الامر كان ظاهرا في الوجوب، مع هذا احنا رفعنا اليد عن الوجوب. اما الاباحة فرفع اليد عنها لا يستدعي كثير مؤونة وعناء، لان الامر لن يكون ظاهرا في الاباحة فيما سبق، حتى رفع اليد عن هذا الظهور يكلفنا عناء ومؤونة. احنا اذا رفعنا اليد عن الوجوب نرفع اليد عن كل ما عدا الوجوب بطريق اولى، لان الامر ظاهر في الوجوب ولن يكون ظاهرا في غيره. واضحة الاولوية؟ قال فلا يكون دالا على الوجوب. زين، هاي النتيجة قلنا مو وجوب، وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى. قلنا الفارق أنه الوجوب كان الأمر ظاهر فيه رفعنا اليد عنه، فرفع اليد عن غير الوجوب بطريق أولى، فيرجع فيه إلى دليل آخر. زين، إذا ما عدنا ظهور قلنا ظاهرة في الترخيص، شلون نشخص غير من الأحكام؟ يقول كما هو الحال في أي دليل ميتم، إذا لا يتم الدليل لابد من المصير إلى دليل آخر، ما عندنا دليل آخر نرجع إلى الأصل العملي. قال فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة، نرجع إلى الأمارة، إذا ماكو أمارة فنرجع إلى الأصل العملي. مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدل على وجوب الصيد. نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصة، احنا قلنا هاي عندنا قرينة عامة دائما هي ويانا، هاي القرينة دعتنا الى القول بالترخيص. اما اذا عندنا قرينة خاصة في كل مورد مورد، حينئذ نلتزم بمقتضى القرينة. قال نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على ان الامر صدر بداعي البعث او لغرض بيان اباحة الفعل، فحينئذ يدل على الوجوب او الاباحة، لكن هذا علمه القرينة الخاصة، ولكن هذا امر اخر لا كلام فيه، فان الكلام في فرض صدور الامر بعد الحظر او توهمه مجردا عن كل قرينة اخرى. ها يعني احنا عندنا قرينة، عندنا قرينة، لكن هاي القرينة شنو فرقها؟ هاي القرينة قرينة عامة موجودة في كل مقام، عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة، غير قرينة مجيء الأمر بعد الحاضر. ثم قال التعبدي والتوكلي، هاي المقدمة ما بينه فيه. التعبدي والتوكلي، الفارق بين الواجب التعبدي والواجب التوكلي معلومة، أن التعبدي هو الواجب الذي لا يمتثل أمره ولا يسقط التكليف به إلا إذا جيء به بقصد امتثال أمره، إلا إذا جيء به بقصد التقرب إلى الله تعالى، كالصوم والصلاة والحج وغيرها من العبادات، هاي نسميها الواجبات العبادية أو التعبدية. بقبال الواجبات التوصلية التي يسقط الأمر بها ويمتثل لمتعلقاتها، يمتثل لها بمجرد إتيانها خارجا، سواء كان بقصد القربة أم لم يكن بقصد القربة، كما في رد السلام، كما في تطهير الثوب للصلاة، كما في دفن الميت، هاي الواجبات التوصلية أو التوصلية، هذا تعريفها وهو المصنف يذكر تعريف آخر، يقول المذكور ذكر هذا التعريف، شنو هذا التعريف؟ يقول التوصلي ما كان الغرض منه معلوما، إذا كان الغرض من الأمر بشيء الغرض من الأمر به معلوما نسميه توصلي، أما إذا كان الغرض من الأمر به لم يكن معلوما نسميه تعبدي، فنقول إحنا نتعبد بذلك، نلتزم به تعبدا وتسليما. ليه تعبدا وتسليما؟ ما نعرف الغرض منه، ما نعرف الداعي له. هذا التعريف اللي نقله المصنف. يقول لكن هذا التعريف مو صحيح، واضح مو صحيح. فإن الغرض مثلا الغرض من إرسال اللحية غير معلوم. شنو الغرض اللي دعا الشارع إلى إيجاب إرسال اللحية؟ ما ندري، الغرض غير معلوم. فعلى هذا التعريف لابد أن يكون إرسال اللحية من الواجبات التعبدية، يكون واحد يطول لحيته قربة إلى الله تعالى. أما رياء والعياذ بالله أو مثلا تقربا إلى السلطان، هاي اللحية شنو؟ هاي اللحية شنو؟ باطلة. وهذا واضح الفساد. وهكذا أكو نقول من الجهة الأخرى، من الجهة الأخرى. فإذا هذا التعريف مو صحيح، أن ما كان الغرض معلوما أو ما كان الغرض منه ليس معلوم، هذا مو هو الفارق الحقيقي بين التعبد والتوكل. يقول نعم المصنف يعتبر عن هؤلاء، يقول إلا إذا كان مرادهم الصلاح آخر، مو هذا اللي إحنا نبحث في باب الأوامر، اللي الفارق بين التوكل والتعبد هو قصد القربة وعدم قصد القربة. لا، يقول عندهم الصلاح آخر في التعبد والتوكل. التوصلي مثلا اللي كانت العلة والغرض من الحكم به معلومة، كما لو كانت العلة منصوصة مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فالغرض من تحريم الخمر هو شنو؟ هو ترك الإسكار، حتى واحد يتجنب الإسكار يحرم الخمر. هذا نسميه شنو؟ هذا نسميه شنو؟ نسميه توصلي، لأن الغرض منه معلوم بخلاف الصلاة. أو لا، الصلاة مثلا قد يكون الغرض منها كما ذكر النهي عن الفحشاء والمنكر، غير من الواجبات، غير من العباديات مثلا، الغرض منه مو معلوم. مثلا كون صلاة الصبح ركعتين، كون صلاة الظهر 4 ركع، مو معلوم الغرض منه، الغرض منه مو معلوم. اسقاط الركعتين في السفر، غرض منها مو معلوم، مو مجرد رفع العناء. والا اذا اختل رفع العناء، العناء اذا زال معنى ذلك ان المسافر يصلي تمام؟ لا، نحن لا نقول بذلك. فقد يكون مرادهم، المصنف يقول قد يكون مرادهم من التعبد والتوصل بهذا الاصطلاح الجديد، في هذا الاصطلاح الجديد، هذا اللي احنا دائما نستعمله، التعبدي ما كان الغرض منه ليس بمعلوم، يعني التعبد به من دون معرفة العلة. التسليم به احنا نقول مثلا، دائما نقول احنا نتعبد بكلام زيد مثلا، يعني شنو؟ يعني اني اعمل كلام زيد وان كان ما اعرف شنو الحكمة. اذا زيد قال لي مثلا ادرس الكتاب الفلاني، أدرك هذا الكتاب حتى إذا أنا ما أعرف شنو الغرض منه. يقولون تعبد بقول زيد، يعني شنو؟ يعني سلم له من دون معرفة العلة. المصنف يقول نعم إذا كان هذا مرادهم، إيه هذا الصلاح صحيح، هذا الصلاح صحيح، لكن غير المعنى اللي إحنا نريده، غير التعبد والتوصل بحسب الصلاحنا، هذا في نفسه صحيح بس هو خارج عن محل كلامنا. فالمصنف يقول هذا الاصطلاح مو هو مرادنا، احنا مرادنا الاول، وعليه يقول هذا مو بحثنا، احنا نعرف شنو معنى التعبد ونعرف شنو التوكل ونعرف شنو المائز بينهم، ونعرف انه في الشريعة المقدسة هناك واجبات تعبدية كما هناك واجبات توصلية. هذا هم منسك به الكلام محل البحث، احنا شنو ما نعرف التعبد والتوصل. حتى المصنف جاب لنا تعبدي وتوصلي، يقول أنا هم أحترم ثقافتكم، أدري بكم تدرون، لكن عندنا بحث مهم. شنو هذا البحث؟ أنه إذا علم التعبدي أو إذا علم التوصلي فهو، أما إذا لم يعلم حال واجب من الواجبات أنه تعبدي أو توصلي، جانا قد واجب من الواجبات وما عرفنا أن هذا من قبيل التعبديات أو من قبيل التوصليات، لأن يعني هاي الأمثلة اللي ذكرناها قد تكون معلومة بضرورة الفقه. معلوم أن الصلاة عبادة، هذا ما يشك به متفقه، ما يشك به مطلع على الشريعة الإسلامية. معلوم أن الوضوء عبادة، معلوم أن الصوم عبادة، ولو بعض الأدلة يجوز صعبة حينما يجي الفقيه يستدل على عبادية الوضوء مثلا ما يوجد دليل غير مثلا الإجماع، بس بالأخير من يطلع بنتيجة قطعا جزما الوضوء الصوم الصلاة عبادة، مثلا تطهير الثوب للصلاة قطعا وجزما هو شنو؟ توصلي، بحيث إذا طهر الثوب من دون قصد القربة الثوب يطهر، هذا الأثر الوضعي يترتب أن الثوب بعد أن كان نجس يصير طاهرا. التطهير الثوب والصلاة هذا لا كلام لها فيه. إذا إجانا واجب لا نعلم حال هذا الواجب أنه توصلي أو تعبدي، ما هو الأصل في ذلك؟ شنو الأصل في الواجبات؟ هل أن الأصل في الواجبات التوصلية، بحيث إذا شكينا في حال واجب ما أنه توصلي أو تعبدي نلحقه بالتوصلي بناء على ذلك الأصل، أم أن الأصل في الواجبات التعبدية بحيث إذا شكينا في واجب من الواجبات نحمله على أنه تعبدي؟ شنو حال الأصل؟ شنو ما هو الأصل الحاكم في المقام؟ هل هو التوصلية أو التعبدية؟ هذا البحث كله معقود لأجل الجواب عن هذا السؤال. هذا البحث اللي ندخل به وما نكمله، سأل وراء شهر رمضان نكمله، راح نجاوب عن أن الأصل في الواجبات التوصلية أو التعبدية. هذا البحث كله معقود لأجل هذا. المصنف قدر أن يجاوب يذكر مجموعة مقدمات. قال التعبدي والتوصلي تمهيد، كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى، على ما سيأتي الإشارة إليه في المقدمة الثانية اللي يعقدها تحت عنوان باب راح يبين وجوه التقرب. جيد، فإذا احنا نعرف شنو معنى التعبدي والتوصلي، ونعرف شنو المقوم للتعبدي وهو قصد القربة. قال وتسمى هذه الواجبات العباديات والتعبديات كالصلاة والصوم ونحوها، وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربة، كإنقاذ الغريق. إذا واحد شاف لفت غريق أو شخص أشرف على الغرق، شنو لازم يوقف على الشاف على الجرف يصف نيته ويقصد القربة ثم بعد ذلك ينقذ؟ لا، هذا واجب توصلي، لابد أن يبادر ولو من دون قصد القربة، وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك. هذا التعريف اللي احنا نلتزم به واللي مسبوقين احنا به. يقول وللتعبد والتوصل تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصلي ما كان الداعي للأمر به معلوما وفي قباله التعبدي، وهو ما لم يعلم الغرض منه وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط. المولى أمر إحنا كل نتعبد، أما أن شنو الغرض منا ما ندري، هذا نسميه تعبدي. يقول ولكن التعريف غير صحيح، هذا تعريفكم أيها المسؤول، إذا كان مرادكم هذا دحتنا فهذا مو صحيح، أما إذا مرادكم الصلاح آخر إنسل. يقول ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثان للتعبد والتوصل، فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول، كما في إرسال اللحية. إرسال اللحية توصل، ما يحتاج إلى قصد القربة، لكن هو تعبدي بالإصلاح الآخر. ليه؟ يقول لأن إحنا إنما نأتي به تسليما لأمر الله، لا نعلم ما هو الغرض منه. كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا، يعني جهالة بالغرض أنا أعمل به، مع أنني جاهل بالغرض أعمله من باب التعبد والتسليم. ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله، وإن لم نعلم المصلحة فيه. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي بالمصطلح الأول، إيه إحنا مرادنا المصطلح الأول، هذا ذكرناه حتى نشكل عليه. أما إذا نريد صحيح نقول الصلاح آخر، لكن هذا الصلاح الآخر الصحيح في نفسه خارج عن محل السلام، ما أنه علاقة به تعبدي بمعنى التعبد والتسليم، هذا ما أنه غرض وما أنه بحث فيه. يقول وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي يعني بالمصطلح الأول، فإن علم، هذا السؤال المهم، فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إصلاح، وإن شك في ذلك، إذا شكينا دل الدليل على وجوب شيء لكن هذا ما ندري أنه أخذ فيه قصد القربة حتى يكون تعبدي أو لم يأخذ فيه حتى يكون توصليا، ما ندري. قال فهل الأصل كونه تعبديا أو كونه توصليا؟ شنو الأصل؟ فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل